بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الخامس من هذه الأحاديث الأربعين عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، عن أم المؤمنين كما قال الله جل في علاه: وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين لأنه يحرم نكاحها كالأم، وهي أمومة تكريم لا خلوة ومحرم. أم عبد الله كنيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم عبد الله، والكنية ما صدرت بأب أو أم. وفي هذا أن المرأة تتكنى، فإن كانت ذات ولد فبأكبر أولادها، وإن كانت غير متزوجة أو لا ولد لها فلها أن تتكنى. أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى عليها وعلى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهن رضي الله تعالى عنهن الطاهرات المطهرات. فمن رمى أم المؤمنين عائشة بالزنا بعد أن برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات فهو كافر مجرم من المجرمين، وهكذا سائر نسائه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهن. والواجب على المسلم أن يكون محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتديا بهم، مدافعا عنهم، مبغضا لمن يطعن فيهم ويكفرهم أو يفسقهم كحال الروافض والخوارج. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالمرفوع، وهو مرفوع قولي. وهذا من فضائل الصحابة، فالصحابة نقلوا لنا هذا الدين عن رسولنا الأمين، فمن طعن في الصحابة فقد طعن في الدين، لأن الطعن في نقلة الدين طعن في الدين. ولهذا انظروا إلى الروافض لما كفروا جل الصحابة إلا النزر اليسير، طعنوا في الدين فقالوا: إن قرآنكم، هكذا يقولون، ناقص، وإن قرآن فاطمة هو الذي حفظه الله من النقص. قالوا: إن هذه الأحاديث التي تقرؤونها في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد لا تثبت، وإن استدلوا بشيء منها فلما يظنونه أنه يوافق عقائدهم الفاسدة، فطعنوا في الدين. لذا الطعن في الصحابة زندقة، فالله جل في علاه رضي عن الصحابة، والصحابة جميعا في الجنة، فلا رضي الله على من لم يرضى عن الصحابة الكرام. قالت: قال رسول الله، أي قال المرسل من عند الله، فتحقيقك لشهادتي أن محمدا رسول الله أولا بعلم معناه، وأن رسول الله أي مرسل من عند الله، أرسله الله سبحانه. ثانيا بالعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، بأن تصدقه فيما أخبر، وأن تمتثل أمره إذا أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن تعبد الله بهذا الدين الذي جاء به الرسول الأمين لا بالأهواء والبدع، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، وليس له حظ في الربوبية ولا في الإلهية، بل هو عبد لله أرسله الله بالبشارة والنذار. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا ميزانا ظاهرا يوزن به الناس وتوزن به الأعمال، هذا الميزان الظاهر هو مطابقة ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقربنا إلى الله. فالله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن يحبك الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخلصا لله الدين. أما ادعاء محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخالفة هديه وسنته هو ادعاء لا حقيقة له في الواقع. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يرد على من يدعي الكرامات: فلربما مشى على الماء وأعانه على ذلك الشيطان، أو رأيته يطير في الهواء بأن تأخذه الجن يدعي الكرامة وهو من أولياء الشيطان، قال: لا تغتروا به، وإن رأيتموه يمشي على الماء وإن رأيتموه يطير في الهواء لا تغتر حتى تعرضوا حاله وفعله وقوله على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان موافقا فخير، وإن كان مخالفا فأحوال شيطانية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في من عموم المحدث ذكرا كان أو أنثى، أحدث والحدث كل ما لم يكن وفق شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي البدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث، هل يفرق في الإحداث حسن نية المحدث؟ الجواب: لا، الإحداث هو الإحداث والبدعة هي البدعة وإن كانت نيته حسنة، لأنه مأمور بإصلاح نيته وإصلاح عمله. فبإصلاح نيته أن تكون لله سبحانه، وبإصلاح عمله أن يكون على هدي رسول الله. ولهذا قال أهل العلم: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا ظاهرا وميزانا باطنا. فالميزان الظاهر للأقوال والأعمال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والميزان الباطن: إنما الأعمال بالنيات. فقوله من أحدث ولو كانت نيته حسنة، لأن فعله ضلال في أمرنا، يعني هذا الإحداث في الدين. فقوله في أمرنا أي في هذا الدين وهذه الشريعة. فالله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوله في أمرنا أخرج ما إذا كان هذا الشيء المحدث في الدنيا، فالنظر فيه أن مباحه مباح وحرامه حرام، فهذه الطائرات وهذه السيارات وهذه وهذه، هذه مما يسرها الله سبحانه وتعالى لنا. فالبدعة في أمر الدين: من أحدث في أمرنا هذا، الإحداث هذا سواء كان في العقائد، سواء كان في العبادات أو في غيره. فأحدث من أحدث في العقائد من خوارج ورافضة وجهمية ومعتزلة وأشاعرة، هؤلاء أحدثوا في دين الله في هذا الباب، أو في باب العبادات كالصوفية وغيرهم ممن أحدثوا في دين الله ما لم يشرعه الله. إذن من أحدث أي أي حدث في أمرنا هذا في هذا الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما ليس منه. هذا بيان لمعنى الإحداث، بيان لمعنى الإحداث. فالإحداث هو ما ليس من هذا الدين، ما ليس منه، أي مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكمه؟ قال فهو رد، ورد مصدر بمعنى مفعول أي مردود. فشرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. أي عمل يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه لا يقبله الله منه قليلا كان أو كثيرا إلا بتحقق وتحقيق شرطين اثنين. شرط الأول أن يكون العامل مخلصا لله في عمله، فإذا رأى بطل عمله. الشرط الثاني أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أحدث ولو كان مخلصا رد عمله ولم يقبله الله. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول إمام دار الهجرة أنس بن مالك رحمه الله تعالى فيما نقله ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول يا ليت من يدعي اتباع مذهب الإمام مالك في الفقه ويخالفه في العقيدة يتفطن لمثل هذا النقل ويتوب إلى الله سبحانه. قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. انظر، من ابتدع بدعة في هذا الدين، تعبد الله بشيء لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة نبيه، واعتقد أن هذا الفعل حسن منه وأنها حسنة، فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة. لما؟ قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الدين كامل، والكامل لا يحتاج إلى زيادة. قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وانظر إلى هذه المحدثات، انظر في باب الصلاة كم أحدث، في باب الزكاة كم أحدث، في الحج كم أحدث، إلى غير ذلك. كل ذلك مخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم. هذه الرواية صريحة في ترك كل محدثة سواء أحدثها هو أو أحدثها غيره وعمل بها. لأن من الناس من يقول إذا قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول أنا لم أحدث، فيرد عليه بالرواية الثانية وإن كان نص الصحيحين صريحا. فالمعنى ليس من أحدث أي من فعل الإحداث، وإنما من تعبد الله بالحدث بالبدعة، لأنه مردود. قال فهو رد أي مردود عليه. وأصرح من ذلك رواية مسلم من عمل عملا. انظر، من عمل يشمل القول والعمل، ها هنا وفي من عموم العامل، عمل عملا أي عمل كما ترى في السياق، ليس عليه أمرنا، ليس على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو رد أي مردود عليه. وانظر كم من أناس يتعبون أنفسهم بعبادات محدثة تضرب على وجوههم يوم القيامة ولا يقبلها الله. فأمر البدعة خطير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يترك هذه البدعة. فأنت أيها المسلم تعبد ربك بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلي كما أردت، إنما كما رأيت النبي، كما رآه الصحابة ونقلوا لنا صفة صلاته فصلي. وقال في الحج خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فأمر البدعة خطير جد وخطير، واحذر من الاستحسان في الدين. أنت مأمور بالاتباع لا بالابتداع. أمرك الله أن تتبع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، ونهاك عن البدعة. ففي خطبة الحاجة التي كان يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم وغيره، أما بعد فإن كل بدعة ضلالة. انظر الأمر خطير، وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أن تفهم هذا الدين كما فهمه الصحابة من رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء بعدهم بعد القرون المفضلة وما حصل من الإحداث والاستحسان، كل إنسان يدعي أنه على الحق. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف في الدين، كل واحد يظن أنه على الحق ويدعي ذلك، وليست المسألة دعاوى وإنما هي أدلة وبراهين. فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا الذي ينجيكم من الاختلاف، أن تتمسك بالسنة. طيب، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم أي احذروا محدثات الأمور. فلو أننا ندعو ونعمل ونتفقه في ديننا وعملنا بسنة نبينا لكنا في خير عظيم. لكن لما كثر الجهل وابتعد الناس عن الدين وعن تعلم الصراط المستقيم حصلت الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه أي يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم، حتى إذا لم يبقي عالما، ما في عالم، لأن الله أمرك أن تسأل أهل العلم فيما لا تعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس ترأسوا أقوامهم وصاروا مقدميهم لكنهم على جهل ما هو على علم. فسئلوا، سألهم الناس ما حكم كذا ما حكم كذا، وهم على جهل، وأن لجاهل أن يقول الحق أو أن يعمل به. فسئلوا فأفتوا بغير علم، جعلوا ما أحله الله حراما وما حرمه حلالا، كما ترى الآن في كثير من مواقع التواصل وفي هذه الشاشات والقنوات يظهر لنا من يقول الزنا حلال، ومن يقول الخمر حلال، ومن يقول البغاء حلال، ومن يقول يعني ما هو أشد من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لابد أن تميز بين عالم الحق وعالم الضلالة، ولابد أن تعرف أهل الحق لتأخذ دينك عنهم، وإلا تخبطت في ظلمات الجهل. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويفتح علينا في العلم فتحا عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.